بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه وأن يجعله نافعا مفيدا. طيب، تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، كيف حالك؟
طيب حالك يا علي،
مساك الله بالخير.
السنور والعافية
الشيخ. عندي ثلاثة أسئلة.
يلا.
السؤال الأول،
ما
معنى قوله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا للمصلين، إلى آخر الآية
إن شاء الله.
السؤال الثاني، بالنسبة للشخص الصائم، إذا شعر بتعب أو أمر آخر ثم حدث نفسه بأنه سيفطر ثم لم يفطر، ما الحكم في ذلك؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إذا خاصم فجر، ما هو الفجور في الخصومة وما هي أنواعه وما حكمها، وهل عليه السلام على الشخص المخاصم؟
إن شاء الله.
مشكور، بارك الله فيك.
مرحبا علي. من؟ تفضل ياسر، سعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، بدي أسألك سؤال لو سمحت. والله
تفضل أخوي.
شيخ، أنا زوجتي أمها توفت من فترة قريبة، ورح تعمل عمرة. طبعا احنا مقيمين بالرياض.
اي،
تعمل عمرة بمكة إن شاء الله بإذن الله. تعمل عمرة لوالدتها وإلها، يصير بنفس اللحظة يعني بنفس المشوار؟
هي سبق اعتمرت زوجتك؟
هي سابقا اعتمرت. سابقا
إن شاء الله.
بس بنفس السفرة يعني.
إن شاء الله ياسر.
خير. والسؤال شيخ ثاني لو سمحت. والله معلش.
تفضل تفضل.
طيب ايش في دعاء معين مشان اهداء العمر لها يعني لوالدتها؟
دعاء لوالدتها في العمرة؟
في اهداء العمر يعني لوالدتها.
اهداء العمرة. طيب
في دعاء معين؟
ان شاء الله ياسر.
ماشي. شكرا شيخ.
اهلا وسهلا ومرحبا. تفضل محمد. محمد من ابو ظبي. ام محمد العفو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
فضيلة الشيخ، أبغى أسألك، هل في فرق بين التوكل على الله والثقة بالله أم كلهم نفس الشيء؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، لما الواحد يقول شفنا سلم أمرك لرب العالمين، هل مع الأخذ بالأسباب وهل معناه سلم أمرك لرب العالمين يعني توكل على الله وسلم أمرك لرب العالمين، هل معناتها أن مثلا هل هو نفسها الرضا بالقضاء والقدر؟
إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا مرحبا. أم طارق.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
هلا حجي، شخبارك؟
مرحبا بخير ونعمة.
أبوي أسألك، أنا أصوم الاثنين والخميس، يعني الحين صار لي 4-5 سنوات، بس أكمل ما علي لرمضان؟ أكمل يعني لرمضان؟
كمان شعبان يعني قصدك؟ إيه.
اللي شعبان يعني شعب. أكمل عادي؟
إن شاء الله يا أم طارق.
يعطيك العافية.
يعافيك. مرحبا. حنان. تفضلي يا حنان من السعودية. عليكم السلام.
كيف حالك يا شيخنا؟
مرحبا أختي، أهلا وسهلا.
كل عام تبقى مقدمة على شهر رمضان.
الله يحفظك يا رب. آمين يا رب.
يا شيخ، بس عندي كم سؤال، بس قبل ما أبدأ بتكلم عنك وعن برنامجك عن أبوي. الله يرحمه ويغفر له، أبوي توفى من شهر.
أحسن الله عزاك، عظم الله أجرك.
ما عرفنا برنامجك إلا في طريقه. الله يرحمه.
الله يغفر له. الله يغفر له.
برنامجك كان شيء أساسي تابع برنامجك.
الله يجعله في جنات
النعيم. الله يرحمك.
الله يحسن عزاكم، يعظم أجركم، يغفر له، يجعله في جنات النعيم، وإن شاء الله على خير. اللي يحب الخير وأهل الخير إن شاء الله على خير.
الحمد لله.
تفضل أختي. تفضل أختي.
ودي أعرف الحين حياة البرزخ كيف، يعني إيش حياة البرزخ؟ اللي يقول الحين هو يتنعم، اللي يقولون هو الحين نايم نومة العروس، مش عارفة إيش هي حياة البرزخ.
إن شاء الله.
نصحني بكتاب معين.
إن شاء الله.
أقرأ عنه. الثاني سؤال يا شيخ، سبحان الله، من أنا صغري أدعي يا رب يجعل موتي قبل موت أبوي، يعني ما أتخيل إني أفقده. فكنت يعني مؤمنة بحديث إنه ما يرد القضاء إلا الدعاء. فمن أنا صغيرة يا شيخ، وأنا الحين تجاوزت 30، كنت دائما أدعي الدعاء. يعني وين لا يرد القضاء إلا الدعاء.
صحيح. ان شاء الله.
سؤالك سيد الشيخ، السؤال، انا كنت دائما اطلع صدقه
إيه؟
مبالغ بسيطه 5 ريال 10 ريال، واذا صار في احتياج اطلعه.
إيه؟
انا كنت يوميا على لسان اطبق الحديث انه
ما من عبد يصبح يتصدق. فربي يعني في الملائكة تدعي له اللهم أعطي كل منفق خلف.
اي نعم.
هل هذا يساوي اللي يطلع مثلا كل شهر كاش مرة واحدة كل شهر كاش؟ في فرق ولا عادي يعني موضوع عادي؟
اي نعم ان شاء الله اختي حنا. اي نعم واضح.
اخر سؤال اني انا حين ادعي الحمد لله بعد الاذان صلواتي للوالد احيانا وانا اشتغل وانا بالسيارة ادعي، فهل يلزم رفع الايد اثناء الدعاء؟
بشري حنان
دائما اقول اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عن ابي، فتاكثر من هذا الدعاء.
اي نعم.
انا نايمه وانا قاعده.
الله يحفظك يا حنان يبارك فيك ويكثر امثالك من البارين بالاباء في الحياه وبعد الوفاه. الله يحفظك ويرحم الوالد. مرحبا اختي حنان. مرحبا مرحبا.
الله يسعدك.
تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤال بس، هو يعني زوجي حلف بالطلاق اذا سويت شيء، يعني مثلا اذا شفت التليفون حلف بالطلاق.
ايه.
فهو قسم بالله او انه قال والله العظيم، فما اعرف انا هل هذا يعني
شو قال بالضبط اختي مريم؟ شو قال بالضبط؟ ماذا قال؟
انا ما متذكره بصراحه. يا قال قسم بالله العظيم اذا مسكت التليفون اذا 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 مسكت التليفون طالق بالثلاثة، ولا والله العظيم إذا مسكت التليفون طالق بالثلاثة، والله ما متذكره.
طيب هذا متى حصل؟
يعني من كم يوم.
وين هو؟
موجود.
هو دام يطلق؟
لا 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 لا، أول مرة.
الآن جالس عندك هو؟ ممكن يكلمني؟
لحظة.
مريم لا تطولين علينا، مريم في تلفونات واجد تنتظر. يا مريم، ها مريم، لا لا خلاص خذ التلفون، خذ التلفون. مريم أختي لا تطولين علينا في مكالمات تنتظر واجد.
لا
تفضلي.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي.
حياك الله يا أخي.
إيش قلت يا أخي؟ إيش قلت لزوجتك؟
أنا قلت إنه إذا مسيتي تلفون، يعني بمعنى إنه فتشتي تلفون.
أي.
انه بتكوني مثلا
طارق. لا ما في شيء اسمه مثلا، خلك واقعي وهذه صريح، لان حلال وحرام مثلا. آه وما مثلا هذه برا. قلت لا، اذا مسكت التلفون وفتشت اللي فيه فانت طالق بالثلاث، صح؟
لا يعني تحرم علي.
شلون
اللفظ اللي قلته تحرم علي
وهي تقول قبل شويه تقول طالق بالثلاث؟ طيب تتكرم بس اعطي تلفونك للبداله وكلمني بعد البرنامج.
اوكي
ضروري. الله يحفظك. مرحبا. ها أم سعيد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت عندي شيخ سؤالين.
إيه؟
السؤال الأول، الوالد يجمع الزكاة من أخواني كلهم.
إيه؟
وعندي واحد من أخواني عنده بيتين.
إيه؟
وظروفه شوي صعبة، هو يشتغل بس ظروفه صعبة، مش هو اللي يعطي من الزكاة حقه يعني، لا من أخواني، يجوز أو لا؟
لا الحين الوالد يجمع الزكاة من أخوانك يأخذها له يعني؟
لا 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 لا، يوزعها.
يوزعها يعني ياخذ منهم ويروح يوزعها.
أيوة.
الان
يعني كل سنه هو يجمع الزكاه منهم.
أيه؟
ومن من من فلوسه كلهم يعني.
طيب
وتتوزع بس من فلوس اخواني مش من فلوسه
من فلوس. أيه. طيب الان يبغى يعطي احد اولاده من زكاه اخوانه.
ايوه.
زين. طيب
لانه هو ظروفه، هو يشتغل، هذا اللي يعطيه الزكاه هو. أيه؟ يشتغل بس ان ظروفه صعبه وعنده بيتين وديون مديون يعني.
ايوه مديون. طيب يا ام سعيد.
هذا السؤال. السؤال الثاني يا شيخ، الوالده الله يحفظها صار لها فتره طويله يعني من زمان، وهي ايام يعني قبل ما تتزوج ما كانت تصوم. وصار لها فتره طويله.
قصدك ما كانت تقضي ولا ما تصوم ابد؟
تصوم في رمضان، ما كانت تصوم.
ما تصوم ابدا.
ايوه.
كانت تصلي.
كيف
وتصلي؟
ايوه ايوه الحمد لله تصلي وكل شيء، بس من زمان يعني ما كانت تصوم.
ليش ما كانت تصوم؟
يعني ما ادري، يعني هي قالت لي اسال هذا السؤال انه يعني حق طيش طيش.
ها يعني متساهله.
متساهله.
طيب كم عمرها الان؟
الحين ما شاء الله الله يحفظها قريب 70 سنه.
اي وكم سنه
الحين يا شيخ؟ هي ما 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 تترك ولا رمضان.
الحمد لله الحمد لله
الحمد لله يا رب.
بس هذه قبل الزواج كم سنه تقريبا يعني؟
والله ما اعرف يا شيخ، هي قالت يعني
من تزوجت استمرت على الصيام. ها
اي الحمد لله. بس هي الحين كل يعني كل رمضان تدفع حق افطار صام، يعني تدفع حق مطعم. هم يسوون لها الافطار الصائم.
يلا الله يتقبل. تسمعين الجواب ان شاء الله.
شكرا يا شيخ. لو سمحت ممكن الرقم اذا بيعطوني اياه؟
يلا حاولي معهم ان شاء الله لعلهم ان شاء الله يساعدونك
ان شاء الله. شكرا
لك. يلا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجعل هذا ميزان حسناتك يوم القيامه.
امين. جزاك الله خير عبد الرحمن.
اقول لك عندنا هنا باليمن هنا بالقريه حقنا خاصه عندنا يقولوا زبيبية يعني بمقدار صاع نبوي، والله أعلم إنه نبوي صافي زبيبية لا نقصان، يعني تجمع الكفين ونهب 10 حبات الضربات يعني دي زبيبية.
يعني كم الصاع؟
هذا هو الزكاة الفطر يعني على كل نفر.
كم الصاع؟ الصاع كم مد هذا المد يا عبد الرحمن؟ هذا المد كم هو كم مد فيه؟
هذا الزبيبية 10 دي 10 أو 9.
طيب الآن الناس يا عبد الرحمن تعرف الناس الآن تركوا مسألة الصاع، الآن يلجؤون إلى الكيلو جرام وكذا، كيف متمسكين في هذا يعني؟
إحنا عندنا ما بس ميزان، عندنا بالقارب ورا ما بس ميزان، بلا بالزبيبية يعني بالصاع.
اسمه إيش؟ زبيبة؟
زبيبية يقولوا زبيبية عندنا باليمن يقول زبيبية.
يعني هو مكوك خشبي ها؟
أيوة 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 أيوة.
لو أنت قدرته بالأيدي قدرته أنت بنفسك ولا ما قدرته؟
قدرت على بنشي بيدي كفين.
كفين بس؟
ها؟
كفين بس كفين؟
لا عشرة عشر برمات الكفين.
ايه طيب ابشر يا عبد الرحمن انا افصل لك ان شاء الله بعد شوي.
والحكومة تأخذ عندنا على الزكاة فلوس، وانا اعطي للحكومة واخذ طعام.
ايه انت تعطي زكاة الفطر طعام ها؟
أعطي طعام على الحكومة فلوس ويسلموا فلوس على زكاة الأنفس.
أي يعني الآن الحكومة تطلب منكم الزكاة فلوس؟
فلوس أيوة. وحين أخرج فلوس وأخرج طعام،
وهذه زكاة الفطر طبعا.
أيوة زكاة الفطر أيوة طبعا.
وتخرجها مرتين أنت، مرة فلوس ومرة طعام.
أيوة جزاك الله خير.
الله يحفظك يا عبد الرحمن.
في معنى رجل الإمام يقرأ في سورة الفاتحة بدل ما يقول غيري المغضوبين يقول غيري غيري المغضوبين.
غيري
غيري يقول غيري ما يقول غيري يقول غيري
غيري ها.
أيوة
الله يهديه.
وبعدين يقرأ واستغفره ما يقول واستغفره
واستغف إيش
واستغفره يقول واستغفره ما يقول واستغفره
واستغفره يعني إيه؟ اي هذا متعلم ولا عامي ولا امي ولا كيف؟
هذا امام مسجد.
امام مسجد يقرا هذا بالطريقه هذه على اي قراءه وعلى اي مذهب وعلى اي؟
على قراءه نافع.
قراءه نافع. نافع ما يقرا واستعفروا
يقول واستعفروا ما يقولش واستعفروا يقول واستعفروا مش واستعفروا.
ها واستغفروا
يقول واستعفره ما يقولش واستعفروا.
هو من بلدكم من جهتكم ها؟
ايوه ايوه
ان شاء الله يا عبد الرحمن ان شاء الله ان شاء الله.
بعدين يحط يده اليمنى على اليسرى على الجنب ما يحطش على الصدر
هكذا يعني.
ايوه
بهذه الطريقه انت تشوف انت تشاهدني ها؟
ايوه انا ايوه هاي كذا سواء يقول كذا.
ايه طيب 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 ابشر يا عبد الرحمن. باقي شيء؟
باقي شيء رجل يقرا جده ما يقول جده يقول في سوره الجن يقول جده.
ايه جده ها؟
ايوه
تعالى 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 جد ربنا يقول جد ربنا ها؟
يقول جد ربنا يقول جد ربنا.
يلا
ورجل جماعة اصابع في الجن على بعض حق اليسرى حق اليسرى حق اليسرى ثم يبدو صارت على جبهته بعدين يسلم ثلاث مرات هل هذا جاهز؟
كيف كيف اعد السؤال الاخير عيش كيف؟
يجمع أصابعه اليسرى مع اليمنى هكذا تلاقيهم مع بعض
هكذا
وبوشها وبوشها ويطلعها على جبهته.
اي هكذا
لا لا لا
ها
كذا مع بعض
مع بعض ها؟
ايوه مع بعض
يقبل يحطها على الجبهة
رؤوس الأصابع رؤوس الأصابع
هكذا
لا لا رؤوس الأصابع مع بعض رؤوس الأصابع.
طيب طيب دوختني يا عبد الرحمن دوختني الله يعين. طيب أبشر أبشر ابشر يا عبد الرحمن. الله المستعان خلاص.
عبد الرحمن دوخني بطريقة الإمام اللي عنده. العموم أم يحيى من الجزائر الأخت الفاضل أمس طبعا سألت مجموعة أسئلة. في سؤال الثاني تقول والدتها ذهبت للحج مرتين قديما، تقول ذهبت إلى الحج مرتين قديما، تقول ما اعتمرت، الآن تريد أن تعتمر تعمل لوالدها عمرة، تقول كيف وما هي الطريقة؟ يا أخت الفاضلة بارك الله فيك، طبعا إن شاء الله الحج مقبول، لكن كان يعني الذي ينبغي لها أنها تعتمر فرصة، لكن عموما الآن ما نقدر نقول لو ما لو خلاص انتهى. عموما أخت الفاضلة بالنسبة لها الآن لا يحق لها أن تعتمر عن والدها إلا بعد أن تعتمر عن نفسها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا في الطواف يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. والعلماء يقولون الحج كالعمرة كالحج، لأن العمرة واجبة في أصح قول أهل العلم، ولذلك من لم يعتمر عن نفسه لا يعتمر عن غيره. فقولي للوالدة هذا الكلام، تعتمر عن نفسها أولا، ثم إذا سافرت إلى المدينة مثلا وأرادت أن ترجع إلى مكة، يعني تذهب إلى جدة عن طريق مكة لترجع، تعمل عمرة لوالدتها أو لوالدها، تعمل عمرة. ولو أنها دفعت لشخص مثلا الآن دفعت له مبلغ يعتمر عن 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 والدها أيضا طيب، ما في بأس في مثل هذه الحالة. أم يحيى تسأل عن غسل الميت، تقول هل هناك طريقة يعني شرعية واضحة في مسألة ترتيب استعمال المنظفات بالنسبة للميت؟ أخت الفاضلة، أولا غسل الميت واجب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لأم عطية والنساء اللي باشرنا غسل زينب قال اغسلنها اغسلنها، وهذا أمر يفيد الوجوب، ولذلك قال العلماء هو من فروض الكفايات، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. الأمر الثاني، الخطوة الأولى من خطوات تغسيل الميت طبعا يجرد من ملابسه إلا منطقة العورة، وبالنسبة للمرأة تستر يعني يستر بدنها كاملا، ويباشر أول شيء فيما يتعلق بقضية الوضوء، فإن الميت يوضأ كالوضوء للصلاة، فالمضمض يدخل الغاسل أصبعه، وكذلك يدخل ماء قليل في أنف الميت وينظف أنفه، ويعني يبدأ في عملية الوضوء، ثم بعد ذلك تبدأ عملية الغسل، فيغسل الرأس مثلا مرتين، عفوا يغسل الرأس مرة أو ثلاث، يعني دائما يثلث في مسألة الغسل، ثم يغسل الشق الأيمن ثم يغسل الشق الأيسر كاملا، ثم بعد ذلك يستعمل الصابون في الرأس، مثلا الصابون أو السدر يستعمله في الرأس ورغوة السدر وكذا، لأن هذه من الأمور النافعة لبدن الميت إذا وضع في القبر، فإنها تيبس وتمنع الحشرات. ثم بعد ذلك يجعل الكافور آخر شيء، لماذا؟ لأن الكافور نوع من أنواع الطيب، فيجعل الكافور مثلا في مواضع السجود أو في المغابن مثل الإبطين ومثل بواطن الركبتين ومثل خلف الأذنين، هذا كله مما يجعل هذا الكافور أو أي طيب آخر من الأطياب، فالكافور آخر شيء أم يحيى، وقبلها الصابون أو الشامبو أو السدر، يعني قبل مسألة الله بعد ما يغسل البدن يبدأ بقضية التنظيف. أم يحيى تسأل تقول بالنسبة للخطأ في صلاة النافلة هل هو كالخطأ في الفريضة بالنسبة لسجود السهو؟ الجواب نعم، فالخطأ في النافلة يجبر بسجود سهو إن كان في ترك واجب نسيانا، أما إذا ترك ركنا فيجب عليه أن يأتي بالركن ثم يسجد للسهو. يعني الآن مثال، رجل يصلي السنة يصلي السنة ونسي الركوع في الركعة الأولى مثلا، نسي الركوع في السجود تذكر بأنه ما ركع، يجب عليه أن يقوم ويأتي بالركوع ويكمل صلاته، يكمل صلاته ويسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام. صورة ثانية، رجل يصلي أو امرأة تصلي السنة ونسيت الركوع وما تذكرت الركوع إلا في الركعة الثانية لما قامت إلى التشهد، عفوا لما قامت إلى الفاتحة، سقطت الركعة الأولى كاملة ما كأنها موجودة، وقامت الثانية مقام الأولى، تصلي الثانية وتعتبرها الأولى ثم تصلي بعدها ركعة ثم تسجد للسهو بعد ذلك، لأن الركن ما يترك، الركن ما يترك. صورة ثانية ثالثة، مصلي سواء كان رجل أو امرأة ركع ولم يقل سبحان رب العظيم، وعندنا بأن سبحان رب العظيم واجبة في أصح قول أهل العلم، نسي قول سبحان رب العظيم فتذكر لما سجد ما يرجع لقول سبحان رب العالمين، لأن الإنسان إذا تلبس بالركن ما يرجع للواجب، لاحظتي؟ فيستمر في صلاته بشكل طبيعي، ثم إذا قبل السلام يسجد للسهو سجدتين لترك الواجب. بارك الله فيك يا أم يحيى. علي من عمان يسأل عن تفسير قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. يقول: ما معنى هذه أو تفسير هذه الآية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، هذه الآية تشير إلى أن الله جل وعلا خلق الإنسان، وكان من يعني الطبع الذي في الإنسان هو الهلع والفزع والبخل والإمساك، ولذلك قال جل وعلا: إن الإنسان، يعني جنس الإنسان، هذا الإنسان جنس، إن الإنسان خلق هلوعا. فطبيعة الإنسان أنه سريعا ما يصيبه الهلع، ولذلك تجد طبيعة الناس سبحان الله الهلع دائما، قليل من يصبر عند المصائب، قليل من يصبر عند الابتلاءات، قليل من يصبر ويحتسب الأجر عند الملمات، قليل من يقف فعلا على قنطرة التسليم للعزيز الحكيم جل وعلا وتقدس. إن الإنسان خلق إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إذا مسه الشر يعني صاب فقر أو صاب مثلا مرض أو صاب كذا، جزوع، يجزع، دائما يجزع. يقول بعض الناس، نسأل الله العافية والسلامة، الله يحمينا وإياه، يقول: يا ربي إيش عملت أنا عشان تبتليني بالمرض؟ يقول: إيش عمل؟ جزوع. أو تجد بعض الناس إذا مرض، ما شاء الله وكالة أنباء ووكالة إعلامية، تجد مرض عند الناس كلها يدرون عنه، يشتكي لأقاربه والجيران والأبعدين وكل واحد، والله أنا فيه كذا وفيه كذا، وهذا جزع. هذا تشكل المخلوق للخالق، تشكل الذي ليس بيده شيء إلى من بيده الأمر، عجيب جدا. ولذلك بعض الناس عنده جزع، يجزع، يخاف ويجزع، إن إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير منوعة. تجد الآن بعض الناس يطلع الزكاة بصعوبة، الزكاة اللي حق الله عز وجل، هو يعلم بأن المال اللي عنده مال الله عز وجل، هو مستخلف عليه، وهو ليس يعني ملكه للمال ملك ناقص، بدليل أنه إذا مات يخليه للورثة، وبدليل أنه أحيانا قد يبتلى في الدنيا بخسارة فادحة أو بشيء ويروح عنه المال، يهرب عنه. وإذا مسه الخير منوعة، ثم استثنى الله عز وجل المصلين، وهذا يدلنا على أن الصلاة سبب من أسباب ترويض النفس، وسبب من أسباب يعني تذلل الإنسان بين يدي الله عز وجل. فأهل الصلاة قريبين من كل خير، أهل الصلاة قريبين من كل خير. ولذلك تجد بعض الناس سبحان الله عنده حتى نوع من النوع السلوكيات، عنده سلوكيات غير جيدة، لما كان أصبح من أهل الصلاة تغيرت حياته، تغيرت أخلاقه، تغيرت سلوكياته، انطفأت حتى بعض الأنماط، أنماط الشخصية اللي عنده ضعفت وضمرت أو اختفت، اللي سيئة طبعا السلبية، السلوكيات هذه ذهبت تغيرت. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وما يتصبر يصبره الله. والمقصود بأن إلا المصلين الذين هم على صلاتهم يحافظون، هؤلاء الذين يحافظون على الصلاة سبحان الله قريبين من كل خير، أبدا قريبين من كل خير. حتى لو كانت حياته، بداية حياته غير جيدة، الصلاة هذه روضته، هذبت نفسه، طوعته إلى الخير، جعلته فعلا يقف على قمة الحقيقة. ليش؟ لأنه خمس مرات يقف بين يدي الله في الفريضة، ويصلي النوافل، ويسمع القرآن، ويعني يأتي بهيئة العبودية أمام عز الربوبية، في حالة تدل على أن هذه الدنيا والله لا تسوى أن يحزن الإنسان لأجلها، أو الإنسان يمسك الحق الذي فرضه الله عز وجل عليه في مثل هذه الأحوال. علي يسأل يقول: في قول النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات المنافقين إذا خاصم فجر، يقول: ما معنى الفجور في الخصومة؟ وهل الإنسان ممكن يسلم على من يفجر في الخصومة؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة لحديث إذا خاصم فجر، نعم هذه صفة من صفات المنافقين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: آية المنافق ثلاث، وذكر منها إذا خاصم فجر. ومعنى الفجور في الخصومة هو أن يبالغ الإنسان في المخاصمة مع الآخرين، يعني مثلا قضية مالية بينه وبين شخص وصارت ملاسنة، صار ملاسنة بينهم، فيذهب فيتجاوز حدود الأدب والأخلاق، فيروح يسب أبو هذا الرجل، ويسب أمه، ويسب عائلته، ويسب قبيلته، وربما سب بلده والعياذ بالله، أو سب جنسه ولونه أو دينه أو مذهبه، هذا الفجور في الخصوم. ولذلك من صفات المنافقين التهتك، خاصة إذا حصل خصومة وكذا، تهتك من جميع الأخلاق والقيم والمبادئ وأصبح يوغل. هي قضية بسيطة مالية يعني تقاضي، يروح ويوسع دائرة الفجور والعياذ بالله ودائرة الخصومة، فيذهب إلى مناطق محظورة خطيرة جدا ربما تدخله النار، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك المؤمن يلتزم قول الله عز وجل: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. قل جل وعلا: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغض إنسان أو بغض ناس، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله. النبي عليه الصلاة والسلام كان من جملة دعائه عليه الصلاة: اللهم ارزقني العدل في الغضب والرضا، في الغضب والرضا، يعني يسأل الله عز وجل أن يرزقه العدل ها في حالة الغضب وفي حالة الرضا، لأن حتى لا يطيش ويضيع بين عاصفة البغض وعاطفة الحب. أحيانا بعض الناس تختلط عنده الأوراق، وللأسف الشديد يوجد من المسلمين من هو متصف ببعض صفات المنافقين نعوذ بالله، وهي الفجور في الخصومة، عنده فجور. وأما قضية كونك أنت تسلم عليه، نعم يبقى مسلم، هذا يبقى مسلم تسلم عليه، إلا إذا اعتقدت بأن هجره لمدة 3 أيام مثلا يؤدبه ويمنعه عن يعني الفجور في الخصومة فهذا طيب. علي طبعا قبل ذلك سأل سؤال يقول: بالنسبة للصائم إذا شعر بتعب أو حدثته نفسه أنه سيفطر، هل يفطر بهذه الحالة؟ أخوي علي بارك الله فيك، أولا أخواني وأخوات، النية شرط من شروط صحة العبادة، ولذلك لا تقبل أي عبادة قولية بدنية مالية، ما تقبل إلا بالنية، والثاني بالمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. والمقصود بالنية أن تكون النية لله عز وجل، ومن شروط هذه النية استمرارها حتى آخر العمل. من شروط صحة النية أن تستمر، يستصحب الإنسان هذه النية، يستصحبها إلى آخر العمل. ومن نوى في داخل العمل أنه سينقض هذا العمل وعزم على ذلك بطلت نيته. يعني مثل الآن رجل صايم ثم حدثته نفسه وقال خلاص أنا بأفطر، وراح للمطبخ ودور موية ودور كذا ما لقى شيء، أفطر خلاص أفطر، لازم يقضي مع التوبة والاستغفار. لكن شخص تردد، يعني هو الآن حدثته نفسه وشيطانه والله تعب اليوم وشيء، قال احتمال احتمال أفطر احتمال لا أشوف نفسي وكذا، على الصحيح من قول أهل العلم أنه ما يفطر لأنه تردد الآن ما جزم. فإذا وصل يعني العزم اللي في القلب وصل إلى درجة عفوا النية، وصل إلى درجة العزم على قطع نية الصيام، خلاص بطل الصوم. أما حديث نفس وتردد يقول أشوف وكذا، لا، هذا الأول راح يدور موية مالقة، راح يدور شيء ياكله مالقة، هذا أفطر خلاص. بارك الله فيك ورضي الله عنك. ياسر يقول بأن زوجته توفيت أمها، يعني تقول يقول بأنها توفيت من قريب، يقول الآن هي ناوية تروح للعمرة لوالدتها، يقول يعني كيف تفعل وما هو العمل، وهل يمكن أن تأتي بعمرتين في نفس الوقت، ويسأل عن الدعاء. ياسر، أسأل الله تعالى أن يرحم والدة زوجتك وأن يجعلها في جنات النعيم. أخي الفاضل، بالنسبة لإهداء ثواب العمرة وثواب الحج لمن مات مشروع ولله الحمد والمنة، بشرط أن يكون الإنسان قد حج عن نفسه أو اعتمر، مثل ما أجبنا قبل قليل على سؤال الأخت أم يحيى من الجزائر. ولذلك بارك الله فيك، لزوجتك أن تذهب، فإذا كانت قد اعتمرت سابقا تجعل العمرة لوالدتها، تذهب إلى مكة بنية إهداء ثواب هذه العمرة لوالدتها ولله الحمد والمنة، ما دام اعتمرت ولها الأجر، هي لها الأجر، أجر بر الوالدة وأجر السفر وأجر العمل الصالح وأجر الدعاء اللي تدعوه لوالدتها، هذا كله ولله الحمد محسوب. أما تذهب تأتي بعمرتين في سفرة واحدة، لا، إلا أن تسافر مسافة قصر، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل، راحت المكة اعتمرت عن نفسها، ما تروح مثل ما يصنع الآن بعض الناس يروح لك لمسجد عائشة أو يروح كذا، لا، إلا إذا سافر مسافة قصر، يروح المدينة، يروح الطائف مثلا، يأتي من وراء السيل الكبير، ممكن يأتي بعمرة ثانية. أما الأصل تجعل يعني السفر هذا كله يعني لغرض العمرة عن الوالدة. وبالنسبة يا أخي الفاضل للدعاء، تكثر من الدعاء للوالدة، يعني لا تقول اللهم إني أهدي، لا، ما تقول، يكفي نية القلب الله عز وجل علام الغيوب وهو المطلع على ما في القلوب وحده سبحانه وتعالى. ولذلك ماذا تقول هي؟ لبيك اللهم عمرة عن والدتي فقط عند الإحرام، لبيك اللهم عمرة عن والدتي. وتكثر من الدعاء للوالدة خاصة في الطواف، وإذا صلت بعد ركعتين بعد الطواف اللهم ارحم والدتي، اللهم اغفر لها، اللهم اجعلها في جنات النعيم، اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، اللهم انزل على قبرها النور والضياء، اللهم جازها بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. من هذه لو كررت اللهم اغفر لها، اللهم ارحمها، اللهم تجاوز عنها. طيب بارك الله فيك وتقبل الله من الزوجة. محمد بن أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول بالنسبة لي هل هناك فرق بين التوكل والثقة بالله عز وجل؟ أخت الفاضل، التوكل هو تفويض الأمر إلى الله عز وجل، وكل متوكل واثق بربه جل وعلا. فالثقة بالله عز وجل هذا أثر من آثار التوكل، فإذا تربع التوكل على عرش القلب جاء حسن الظن وجاءت الثقة بالله وجاء تفويض الأمر إلى الله وجاءت الطمأنينة وجاءت الراحة وجاء الإيمان بالقدر وجاء الرضا بالقضاء وجاء كل خير. أهم شيء التوكل، لذلك التوكل عماد الدين، التوكل قاعدة الملة، التوكل شيء عظيم. ولذلك الأنبياء وأفوض أمري إلى الله، النبي عليه الصلاة والسلام سيد المتوكلين. فالثقة بالله أثر من آثار عبادة التوكل. أم محمد تقول للشخص لما يقول أنا أسلم أمرك لرب العالمين، يعني هل هذا يعني هو فعلا رضا بالقدر؟ هل يعني يلزمه أن يأخذ بالأسباب؟ أخت الفاضلة الله يرضى عليك بارك فيك، هو مسألة الله عز وجل خلق الأسباب وخلق مسبباته، والله عز وجل أمرنا ببذل الأسباب مع التوكل على مسبب الأسباب جل وعلا. فالمسلم يبذل السبب لكن قلبه معلق بالذي على العرش استوى جل وعلا وتقدس. فالمقصود بأن الإنسان لا بد أن يبذل الأسباب، فترك الأسباب هذا جنون ما يمكن. الآن لو شخص يقول والله أنا أبغى عيال، قالوا له طيب تزوج، قال لا الله بيرزق العيال من دون زواج، معقول؟ هذا جنون ما حد يقوله. واحد يقول والله أنا عندي مزرعة وأبغى تمر، أبغى الرطب والتمر، قالوا له مزرعتك وين؟ وإذا أرض بور وين النخل؟ قال لا الله يرزقنا إن شاء الله تطلع النخل من عنده، معقول؟ ما هو معقول. كذلك الإنسان اللي يبغى وظيفة يقول أنا جالس في بيت، مثلا جالس في بيته وينام ويأكل ويشرب، طيب وين الوظيفة؟ يقول تجي، هي تجي. مو معقول. لا، يبذل الإنسان الأسباب. العلم الآن، سمعت واحد قال يا رب ارزقني علما وأصبح ما شاء الله حافظ القرآن والبخاري ومسلم وحافظ كتب الفقه، مو معقول، يبذل السبب. ولذلك يا إخواني مهم جدا أن نعلم بأن بذل الأسباب من توحيد الله ومن التوكل على الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماص وتروح بطان. الطير الآن تنتقل من أوكارها في الصباح الباكر تروح ضامرة البيوض البطون، ضامرة البطون، وترجع شبعانة. بذلت السبب. والمقصود يا أخت الفاضلة بأن بذل الأسباب هذا من التوكل على الله عز وجل، ولا يجوز لإنسان يقول والله أنا راضي بقدر الله وساكت جالس ما يعمل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على مجموعة شباب في المسجد وجلهم جلوس يقرؤون، قالوا خير شو مجلسكم؟ قال والله هكذا نسأل الله أن يرزقنا. قالوا هكذا ما تشتغلون؟ قال فعلاهم بالدرة، قال السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، روحوا للسوق. يعني دفعهم إلى السوق دفعا، هذا من بذل الأسباب. أم طارق الله يحفظها تقول بأن متعودة على صيام الاثنين والخميس، تقول أكمل شعبان؟ كملي الله يرضى عليك ويتقبل منك، ما في بأس يا أخت الفاضل. ولذلك أي إنسان له عادة صيام ودخل عليه شعبان، حتى لو قلنا مثلا بكرة رمضان، مثلا نقول مثلا أضرب مثال، أنت تصومين الاثنين والخميس، قالوا والله يوم الثلاثاء رمضان، يجوز لك تصومين الاثنين لأن هذا عادتك، هذا عادة. لكن ما يجي واحد ما اعتاد يصوم، ما عنده عادة صوم، يقول لا بصوم قبل رمضان، نقول له لا. ليش؟ لأن قال لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. يعني مثل حالتك الله يرضى عليك ويتقبل منك. حنان بارك الله فيها تسأل عن حياة البرزخ، تقول يعني كيف حياة البرزخ؟ أولا يا حنان أسأل الله تعالى أن يرحم الوالد ونجعله في جنات النعيم، وبشرك بخير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم، والإنسان يبعث على ما مات عليه. فما دام الوالد الحمد لله محب للخير ولأهل الخير وللصلاح والحمد لله نافع نفسه في مسائل الدين، لا تخافين. الزمن هذا يا أختي حنان الله يرضى عليك، الخوف على الإنسان يتقلب قلبه والعياذ بالله. أحنا نشوف بعض الكبار في السن وناس تقدم بهم العمر تقلبت قلوبهم نعوذ بالله. ليش؟ لأن عرض نفسه للفتن. فليموت على الإسلام وعلى السنة وعلى الخير، هذا يفرح له، يفرح له في زمن والله الواحد قلق على نفسه وقلق على الآخرين. فالوالد إن شاء الله في جنات النعيم بحول الله وقوته وبإذنه سبحانه وتعالى. عاد مهمتكم أنتم الآن أنكم تكملون البر مثل ما أنت تسوين، أنت وإخوانك وخواتك، البر ما ينقطع. ولذلك الدعاء للوالد، الصدقة عنه، العمرة، الحج مثلا إذا ما حج، وإن شاء الله أكيد الوالد حج واعتمر، الوقف مثلا، شوفي لك 10 مصاحف 20 مصحف تعطينها، وناس في دول ما يجدون شيء، بعض الدول في بعض القارات تسوون للوالد بئر مثلا ماء وترجون ثوابه للوالد، تبنون مسجد إذا كان عندكم قدرة على بناء مسجد، تكفلون يتيم من الأيتام مثلا، هذا كله عمل صالح. أخت الفاضل، بالنسبة للحياة البرزخية، البرزخ في لغة العرب هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيئين يسمى برزخ. ولذلك حياة أهل القبور سميت بالحياة البرزخية، لماذا؟ لأنها حاجز ومحطة بين الدنيا والآخر، بين الدنيا والآخر. وإلا الإنسان منذ أن يموت قامت قيامته، منذ الساعة الذي يموت قامت قيامته. فالقبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. أسأل الله يجعل قبور أهل الإسلام روضة من رياض الجنة. ولذلك أختي الفاضلة، الإنسان بمجرد انتقاله من هذه الدنيا دخل دار من دور الغيب، هي الدار البرزخية، والله تعالى أخبرنا عنها في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنها في السنة، بأن هذه الدار تختلف عن الدنيا، يعني ليست مثل الدنيا ولا مثل حال الدنيا ولا مثل سرور الدنيا ونعيم الدنيا ولا مثل عذاب الدنيا، هذا عذاب أخروي. ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. والله جل وعلا يقول عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر جملة من المعذبين في القبور، من ضمنها الذي يمشي بالنميمة والعياذ بالله، هذا اللي حرفته وشغلته يفسد بين الناس، شغال إفساد بين الناس، هذا يعذب في القبر. وأيضا الذي لا يستنزه من البول، فقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فكشف الله لا عن القبرين لأن غيب، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميم، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول، وفي لفظ لا يستنزه، وفي لفظ لا يستتر، بمعنى أنه عنده تساهل في قضية البول وكذا والنجاسات. فأراه الله، ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وجد عندها امرأة يهودية تتحدث، فقال: ماذا تقول هذه؟ تقول بأن أهل القبور يعذبون. قال: نعم. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من عذاب أهل القبور. ولذلك القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قضية أن الواحد اللي في الدنيا يقول والله أبغى أشوف كيف يعذبون وكيف ينعمون، يقطع الطمع في أن يصل إلى كنه العذاب والنعيم. لماذا؟ لأن هذه حياة غيبية، والله جل وعلا أمرنا بالإيمان بها لأن من المغيبات. يقول جل وعلا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفاتهم الإيمان بالغيب. وإلا لو واحد يقول والله سمعتي يا أختي حنان واحد يقول والله أنا أؤمن بهذا الكوب، هذا ما يقال إيمان، هذا شيء محسوس. الإيمان هو ما غاب عنا مما أخبر الله به أو أخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، هنا يتميز المؤمن. أما قضية والله الإنسان يخضع كل شيء للمادة كل شيء للمحسوس، ما صار إيمان، هذا مو بإيمان. فاللي يؤمن بالله ويصدق بالله ويثق بالله يؤمن بكل ما يخبر عنه الله، والذي يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام ويؤمن بأنه خاتم المرسلين يصدق بكل ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من صدق الرسول فيما أخبر فيه من جنس صديقية أبي بكر، وكل من شكك بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب ففيه من نفاق المنافقين الذين كانوا يشغبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويثيرون الشبهات. فالمقصود يا أخت الفاضل هذا عالم غيبي، ولذلك الله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. وما أنت بمسمع من في القبور، أهل القبور في دار أخرى خلاص. ولذلك الإنسان الذي دفن ويشعر بالنعيم يسأل الملائكة يقول من أين هذا، فيقول خلفت ولدا صالحا يدعو لك، مثل ما تدعين للوالد أنت، يقولون له أنت خلفت بنت تدعي لك أو خلفت ولد ابن يدعي لك، هذا الخير اللي يجيك من ولدك. ولا ما يدري، ما يسمع ولا يدري عن أهل الدنيا ومشغول بحاله. يقول جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فالمقصود يا أخت الفاضل هذه حياة البرزخ، هذه من الدار الآخرة. بارك الله فيك. حنان تقول من أنا صغيرة أقول يا رب إنك تجعل يومي قبل يوم والدي. تقول يعني كيف الآن والدي توفي قبلي والدعاء ما يعني، تقول أن القضاء يرده الدعاء. يا أخت الفاضلة بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا ما ينبغي للإنسان أن يبالغ في مثل هذه القضايا، لأن الله عز وجل خلق كل شيء فقدره تقديره، الأرزاق والآجال وكل شيء مقدر. فأنت لما دعوت الله عز وجل لا شك بأن هذه الدعوة دافعها عاطفة ومحبة للوالد، ويعني رغبة في أن الله عز وجل يطيل عمر الوالد. لكن أبوك قبل ما تخلق السماوات والأرض أنه سيعيش الفترة الفلانية ويموت الموت الفلاني، ما يتأخر ساعة ولا يتقدم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك الإمام أحمد كان يقول الله يطيل عمرك على طاعة، يقولون له قال ذاك أمر قد قضي، ذاك أمر قد قضي. فيا أخت الفاضل الله عز وجل الذي خلق الدعاء وأمر به وخلق كل شيء وبين، قال يعني جاء في الحديث أن الدعاء والقضاء لا يعتلجان في السماء ولا يرد الدعاء إلا القضاء. فالله قضى لكن الدعاء من القضاء، الدعاء من القضاء. فالله عز وجل قد يقضي بأن أجل فلان هذا ولا يتأخر ولا يتقدم. فبالنسبة لوالدك تقول أنا والله دعوت الله، ما قدر الله أنك تموتين قبله، قدر الله أنك تبقين حتى تنفعين الوالد بدعائك وبصدقتك وبالخير اللي الآن تقدمينه. تقول حنان بأنها دائما تطلع صدقة حتى لو بسيطة 5 ريالات 10 ريالات. تقول يعني هي يعني سمعت أحاديث بأن ما من يوم إلا وملكان ينزلان يقول اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. تقول يعني هل يلزم يوميا أو الأفضل أو دفعة واحدة كل شهر؟ الأمر واسع يا أخت الفاضل، هذا راجع لقدرة الإنسان ولمثلا وقته وظروفه. بعض الناس اللهم بارك يوميا يتصدق ما عنده مشكلة، مرتب وضعه مبرمج حياته مثل ما يقولون. بعض الناس لا صعب حتى أسبوعي صعب كل آخر شهر. فالمسألة واسعة، يعني هذه ما هي براجعة إلى قضية والله، لا أحيانا قد يكون الأفضلية لآخر الشهر. ليش؟ لأن لآخر الشهر يدفع مبلغ أكبر، يقول والله يجينا الراتب، لو دفعت يوميا يمكن أدفع 5 ريالات ولا ريالين ولا ريال واحد، لكن آخر الشهر يدفع أكثر، فقد يكون بهذا الاعتبار أفضل من اللي مثلا يدفع يوميا. طبعا مريم وزوجها أنا طلبت منهم يتصلون علي، يعني إن شاء الله يكونون قد يعني أعطوا رقمهم وأنا أتواصل معهم إن شاء الله لحل هذه المشكلة. حنان طبعا في سؤالها الأخير نسيتها، تقول بأنها دائما تدعو للوالد بعد الأذان. تقول يعني هل يلزم إذا كنت أنا في السيارة أو أنا أشتغل أن أرفع يدي؟ لا ما يلزم يا أخت الفاضل، ليس من شروط صحة الدعاء رفع الأيدي، وإنما من آداب الدعاء رفع الأيدي، إلا في المواضع اللي ترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأيدي. فأنت في السيارة مثلا اللهم اغفر لوالدي وارحمه، مو بشرط ترفع يديك. أنت في المطبخ اللهم اغفر لوالدي، الله يا الله أنك تجعل قبره من رياض الجنة، يا الله أنك تغفر له، يا الله أنك تجاوز عنه، ما يحتاج أنك ترفعين يديك. بارك الله فيك. ها طيب يا الله المستعان. أم سعيد من أبو ظبي، وعندي عبد الرحمن من اليمن، أعتذر منكم وقت البرنامج انتهى، لكن إن شاء الله غدا في أول اللقاء أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله.